لله رب العالمين لهم نعمة ولهم فضل ولهم الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين ونية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. قال المؤلف رحمه الله عن الله تبارك وتعالى: ولا تدركه الأفهام. معنى ذلك أن الله تعالى لا تحيط به أفهام الخلائق. الشرح: لا تدركه العقول، أي لا تحيط به، لأن ذلك يقتضي الحدوث، والحدوث محال عليه. وهو كما قال ذو النون المصري: مهما تصورت بذلك فالله بخلاف ذلك. روى ذلك عنه الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق بالإسناد، وروى ذلك أيضا أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز التميمي عن الإمام أحمد بن حنبل. وكان ذنون المصري وأحمد بن حنبل متعاصرين، أي في وقت واحد، وهذه الكلمة اتفق عليها المسلمون: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. كل ما يتصور في البال، كل ما يتصور في القلب، كل ما يتمثل في القلب، الله ليس كذلك، لأن الذي يتصور في القلب مخلوق. قلوبنا تتصور المخلوقات، في قلوبنا تتمثل المخلوقات، أما الخالق سبحانه وتعالى لا يتمثل في القلب، لا يتصور في البال. لذلك قال أهل الحق: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. كل ما نتصوره لا يكون إلا مخلوقا، الخالق لا يتصور. من هنا قال أهل الحق: معرفة الله لا تطلب بالتصور. معرفة الله تعالى لا تطلب بالتصور، لأن المتصور مخلوق. الإنسان إذا أراد أن يتصور شيئا، هذا الشيء الذي يريد تصوره يقيسه على ما ألفه من المحسوسات، من المخلوقات التي رآها وعرفها، يقيس هذا المتصور على الذي عرفه. هذا معنى أنه يتصور. بما أنه يقيس هذا الذي يتصوره على المخلوقات، معناه ينصرف قلبه عند التصور إلى المخلوقات التي يتصورها. هذا معناه. الله تعالى لا يجوز أن يكون متصورا لأنه ليس بمخلوق. لذلك قال إمامنا الشافعي رضي الله عنه: من انتهض لمعرفة مدبره فانتهى إلى التعطيل الصرف فهو ملحد معطل. إذا واحد قال: أريد أن أتوصل إلى معرفة خالقي، قال في نفسه: أريد أن أتوصل إلى معرفة الخالق، فانتهى بزعمه توصل، وصل إلى أن قال لا يوجد إله، فهذا ملحد معطل، كافر، وهو ينفي وجود الله، كافر ناف لوجود الله، ليس بمسلم. الذي ينفي وجود الله ملحد، يقال عنه ملحد ويقال عنه معطل. وهذا الذي يذكر العلماء أنه أشنع الكفر، أنه أشد الكفر، كفر التعطيل الذي ينفي وجود الله، يقول هذا العالم ليس له خالق، يقول الله لا وجود له، هذا يسمى معطلا، يقال عنه معطل، يقال عنه ملحد. قال الشافعي رضي الله عنه: ومن انتهى إلى موجود يتصوره بفكره فهو مشبه. أما الذي قال، ما قال لا يوجد إله، قال الإله هو شيء أنا أتصوره في قلبي، هو شيء أتصوره في نفسي، قال فهو مشبه. مشبه يعني كافر، يريد بكلمة مشبه أي أنه كافر. لما هو كافر؟ لو قال الله موجود لكن أنا أتصوره في قلبي هو كافر. لماذا؟ لأنه كذب القرآن، ليس كمثله شيء. الله لا يشبه شيئا من الخلق، الله لا يتصور في البال، لا يتصور في القلب. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: ومن انتهى إلى موجود واعترف بالعجز عن إدراكه فهو موحد. أما المؤمن السني الذي عرف الحق فهم الصواب يقول الله موجود لا يشبه شيئا ونحن لا نتصوره، لا نستطيع أن نتصوره. هذا السني الذي عرف هذا، اعتقد هذا، هذا يقال عنه عرف الله تعالى. أما الذي يعتقده موجودا له شكل أو موجودا له صورة أو موجودا له حركة أو موجودا له سكون أو انتقال من حال إلى حال، هذا ما عرف الله وما آمن بالله. انتبهوا أحبابنا، لا يقال عن الشخص الذي يقول الله موجود متصور أو الله موجود له شكل أو هيئة أو صورة أو حركة أو سكون، لا يقال عنه آمن بالله، لا يقال عنه عرف الله. يقال بلسانه، بلسانه يعترف بوجود الله بلسانه، كما المنافق الذي يقول لا إله إلا الله بلسانه لكن في قلبه يعتقد أن محمدا كذاب والعياذ بالله، فهذا كافر. لا يقال عنه مؤمن بالله، الذي يؤمن بالله يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك هذا الذي يعتقد أن الله جسم مصور، أن الله جسم قاعد على العرش، أن الله حجم له سكنة في السماء وله سكنة في جميع النواحي، انتبهوا، لا يقال عنه عرف الله، ولا يقال عنه مؤمن بالله، ولا يقال عنه مسلم. ماذا يقال عنه؟ كافر. قال عنه كافر ولو ادعى الإسلام. الإمام الشافعي رضي الله عنه قال عن هذا الذي قال أنا تصورت خالقي، قال هذا مشبه، ومن انتهى إلى موجود يتصوره في فكره فهو مشبه، ما عرف الله تعالى. وقال سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان. هذا من عظيم جواهر التوحيد. الإمام أحمد بن علي الرفاعي رضي الله عنه كان شيخ الوقت في زمانه، الأولياء في زمانه كانوا يقولون الشيخ أحمد الرفاعي أجل المشايخ قدرا، معناه أعلى الأولياء في المنزلة، كان بلغ درجة الاجتهاد المطلق، يعني مثل الشافعي مثل أبي حنيفة مثل مالك، لكن ما كان شهر عنه ذلك، كان محدثا من أهل الحديث أهل الفقه حتى بلغ درجة الاجتهاد، وكان أجل المشايخ في عصره، يعني كان أعلى الأولياء في عصره أحمد بن علي الرفاعي. هو قال هذه الكلمة العظيمة، قال غاية المعرفة بالله أقصى ما يتوصل إليه العبد من المعرفة في حق الله أن يعتقد ربه موجودا مع تنزيه الله عن كل صفات الخلق. الإيقان يعني الاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه شك بوجوده تعالى، أي بوجود الله بلا كيف ولا مكان. ينزه الله عن كل صفات الخلق، هذا الكيف. الكيف كل ما كان من صفات الخلق يقال عنه كيف، والمكان فسرناه في درس أمس، المكان الفراغ الذي يشغله الحجم، الله ليس حجما بالمرة فلا يحتاج للأماكن ولا للجهات، والله خالق الخلق وخالق صفات الخلق فلا يوصف بصفات الخلق، لا يجوز أن يكون متصفا بصفة من صفات الخلق سبحانه وتعالى. هذه الكلمة العظيمة احفظوها وعلموها غيركم، هذه الكلمة التي قالها سيدنا أحمد الرفاعي غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان. أين جاء بهذه الكلمة؟ هذه تفهم من الآية ليس كمثله شيء، ومن الآية هل تعلم له سميا، ومن الآية فلا تضربوا لله الأمثال، ومن قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، ومن قوله تعالى لا تدركه الأبصار، ومن قوله تعالى وأن إلى ربك المنتهى، كما قال أبي بن كعب في تفسير هذه الآية قال إليه ينتهي فكر من تفكر، إليه ينتهي فكر من تفكر، معناه أفكار العباد لا تصل أن تحيط به لأنه ليس شيئا متصورا، إليه ينتهي فكر من تفكر. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا فكرة في الرب، يعني تفكر في كل شيء لكن لا تتفكر في الخالق، هذا حديث رواه الحافظ أبو القاسم الأنصاري قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا فكرة في الرب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله. تفكر في نفسك كيف كنت خرجت من بطن أمك، ما عندك قوة على مطر الطعام، لا تستطيع أن تنطق بحرف، ثم صار عندك تلك القوة، ثم صرت تأكل وتشرب وتنطق بالحروف، ثم صرت قويا، ثم بعد القوة تنتقل من ضعف إلى قوة، ثم من قوة إلى ضعف. كيف يحصل بك هذا؟ من الذي جعلك تتقلب في هذه الأحوال وتتغير من حال إلى حال، من ضعف إلى قوة ثم من قوة إلى ضعف؟ الله، الله الذي خلقك على هذا الحال، لا يجوز أن يكون مثلك، لا يجوز أن يكون متغيرا، لا يجوز أن يكون ذا أم وذا أب، لا يجوز أن يوصف بما توصف به أنت. أنت موصوف بأنك عاجز ومتغير وتأكل وتشرب وتنام وتتحرك وتسكن. الله لا يجوز أن يكون كذلك. إذا واحد أعطاه الله الفهم الصحيح يعرف هذا ويعتقد هذا، وهذا ما أفاده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول حين يقول تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله، فكر في نفسك، تفكر في نفسك، تفكر في حال الأرض، حالها في الشتاء غير حالها في الصيف. الأرض تتغير وأنت تتغير وهذا الخلق يتغير، الخالق لا يجوز أن يكون متغيرا. فما أقبح اعتقاد من يعتقد أن الله كان في الأزل بزعمه على حال ثم تغير بعد أن خلق الخلق. الله لا يتغير، وما خلق الخلق لحاجة إليهم، لا، الله تعالى خلق هذا الخلق لأنه شاء أن يوجده فأوجده، أحدثه لا لاحتياجه إليه، ولو أراد تركه لما ابتداه. الله خلق هذا العالم إظهارا لقدرته، في فائدة من خلق هذا العالم. نحن المؤمنين حين نرى هذا العالم نتفكر في هذا الخلق نزداد يقينا بكمال قدرة الله سبحانه وتعالى، فتكون هذه فائدة عظيمة لنا، فائدة عظيمة لنا. العرش العظيم، إذا واحد قال لك طب لما خلق الله العرش إن كان لا يجلس عليه، فهو لا يجلس عليه، لا يحتاج إليه، تقول له هذا فيه إظهار لكمال قدرة الله. أكثر خلق الله عددا الملائكة، يوجد ملائكة حافون حول العرش لا يعلم عددهم إلا الله. هؤلاء الملائكة حين يرون هذا العرش العظيم يزدادون يقينا بكمال قدرة الله، يستفيدون، معناه يستفيدون، فهذا فيه فائدة، فهذا فيه فائدة. والآية الرحمن على العرش استوى ليس معناها أن الله جلس على العرش، لا، الجلوس لا يجوز على الخالق سبحانه وتعالى. معنى هذه الآية أن الله خلق العرش وهو قاهره ومسيطر عليه. لماذا خص العرش بالذكر؟ لأن العرش أكبر جسم خلقه الله، ما خلق الله أوسع منه من حيث الحجم. الله كان قادرا أن يخلق أوسع منه بكثير، لكن العرش مع سعته، مع عظم خلقته، مع عظم حجمه متناغم لا شك، لأنه مخلوق. هذا الخلق له نهاية، ليس له امتداد إلى ما لا نهاية، لا. الله تعالى خصه بالذكر في الآية لأنه أعظم المخلوقات حجما، فإذا فهم أن الله مسيطر عليه يفهم أن الله مسيطر على ما دونه من باب الأولى. نظير ذلك في القرآن الكريم، وهو رب العرش العظيم، الله رب كل شيء، لما قال وهو رب العرش العظيم؟ هو مالك كل شيء، لما قال وهو رب العرش العظيم؟ لأنه إذا فهم أن الله مالك أكبر الأحجام وهو العرش يفهم أنه مالك ما دونه من باب الأولى. حتى إذا واحد قال لك أنت عم تقول الرحمن على العرش استوى معناته قهر العرش، وهذا صحيح، فإذا قال لك ما هو قاهر كل شيء ليش العرش بالذات، بتقول له يوجد نظير لهذا في القرآن الكريم وهو قول الله وهو رب العرش العظيم. أليس الله رب كل شيء؟ بلى، لا شك أنه مالك كل شيء. لما خص العرش بالذكر؟ لأنه أكبر حجم خلقه. وكذلك خص العرش بالذكر في تلك الآية بأنه أكبر حجم خلقه الله تعالى. ثم الواحد لو استعمل عقله كما ينبغي يعرف أن الله كان موجودا في الأزل فيما لا ابتداء له، ولم يكن عرش ولم تكن سماء ولم تكن جهة فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف، وكان الله موجودا مستغنيا عن كل شيء. طيب بعد أن خلق هذا الخلق لا يجوز عليه التغير، ما زال موجودا بلا جهة ولا مكان، وما زال مستغنيا عن كل شيء سواه كما كان في الأزل لم يزل، لأن الله لا يتغير. الله كان في الأزل مستغنيا عن كل ما سواه ولم يزل مستغنيا عن كل ما سواه ولا يحتاج إلى أحد. وكذلك ورد في كلام الصحابة ما يفيد هذه المعاني التي هي من جواهر التوحيد، كما قال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه قال: الحمد لله الذي لم يجعل للخلق سبيلا إلى معرفته إلا بالعجز عن إدراكه. سبيل العبد لمعرفة ربه أن يعتقد أن الله موجود لا يشبه شيئا وأنه عاجز عن الإحاطة به. العجز عن درك الإدراك إدراك، والبحث عن ذاته كفر وإشراك، هكذا قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه. العجز عن درك الإدراك إدراك، يعني الذي صدق اعتقد اعترف وعلم أن الله موجود لا يتصف بأوصاف المخلوقين، له صفات الكمال التي تليق به، وأن الله لا يتغير، واعترف في قلبه أنه لا يستطيع أن يتصوره لأنه ليس شيئا متصورا، قال هذا وصل إلى الإدراك، وصل إلى المعرفة الصحيحة. والبحث عن ذاته كفر وإشراكه، معناه من لم يرضى بهذا قال: لا أنا لا أرضى بهذا، أنا أريد أن أتصور خالقي والعياذ بالله، فصار يبحث عن ذات الله فشبه الله بخلقه فهو مشرك، لأن المشبه مشرك، المشبه كافر مشرك، جعل الله كخلقه. هذا كلام الصديق أبي بكر رضي الله عنه، وحين يتكلم أمثال أبي بكر أو عمر أو عثمان وعلي هؤلاء الأكابر في كلام التوحيد في كلام في العقيدة في كلام عن الله عز وجل، من أين يكون أتى به؟ مما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، إما نصا وإما معنا، إما بالنص يكون سمعه من الرسول وإما يكون فهمه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يتعلق بالعقيدة، هذا الكلام يتعلق بالعقيدة، فيكون سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم نصا يعني باللفظ الذي قاله أو معنا، حتى كلام الرسول حتى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة ما كانوا يلتزمون دائما أن يقولوا عين اللفظ الذي خرج من فمه وسمعوه، كانوا يعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرضى إذا حكوا إذا رووا عنه عليه الصلاة والسلام أن يقولوا عين الكلام أو معنى الكلام، لأنهم يعرفون لغة العرب فلا يحرفون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لأمثال الصحابة لأنهم لا يحرفون كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس لأي إنسان. قال المؤلف رحمه الله: ولا يشبه الأنام، الشرح الأنام الخلق، والشبيه ما يشارك غيره ولو في وجه واحد، فنفي المثل عنه يقتضي نفي الشبيه، فقولنا الله لا مثل له أبلغ في التنزيه من قولنا الله لا شبيه له. لكن هذا صحيح وهذا صحيح، أيهما أبلغ؟ أيهما يعطي يعني يفي المعنى أكثر؟ الجملة الأولى تفي أكثر بالمعنى، لكن هذه صحيحة وهذه صحيحة، إذا قلت الله لا شبيه له صحيح، وإذا قلت الله لا مثل له فهذا صحيح، لكن هذا أبلغ في إفادة المعنى. قال المؤلف رحمه الله: حي لا يموت، قيوم لا ينام، الشرح الحي في حق الله تعالى يفسر بأنه المتصف بالحياة التي هي أزلية أبدية، صفة لله أزلية أبدية، ليس بروح ولا دم ولا جسد ولا عصب، وليس لحياة الله بداية ولا نهاية، ليس كما إذا وصف المخلوق بالحياة، أنت حين يقال عنك أنت حي، أنت شو؟ أنت جسد فيه روح، فأنت حي. أنت جسد، الجسد مخلوق، لك حجم، لك طول وعرض، لك ارتفاع عمق، لك سمك وتركيب، أنت جسد وفيك روح، لذلك أنت حي. إذا خرجت الروح من جسدك فأنت ميت، لكن جسد، جسد مخلوق والروح مخلوقة. شو الدليل أن الروح مخلوقة؟ أنها قامت بالمخلوق، ما قام بالمخلوق فهو مخلوق. فإذا الله لا يوصف بالروح، بعض أدعياء التصوف وصفوا الله بالروح، هذا لا يجوز، هذا إلحاد، كفر. أكثر المتصوفة جهال، أكثر الذين يدعون التصوف جهال. لو كان لهم مشايخ من أهل الفضل، في كثير مشايخ من أهل الفضل، لكن ابتلوا، وهذا حال أكثر المشايخ، بمن ينتسب إليهم وهم ليسوا على شيء. هؤلاء المنتسبون ليسوا على شيء. هلا في كثير ناس يدعون النقشبندية. شو بيعرفوا عن النقشبندية؟ الاسم شاه نقشبند، وقولوا مدد يا شاه نقشبند ونحو ذلك. وكثير منهم لا يعرفون العقيدة، لا يعرفون الله، لا يعرفون الأحكام، لا يعرفون الصلاة، لا يعرفون أحكام الصوم، لا يعرفون أحكام الوضوء. واحد من أدعياء النقشبندية هنا في بيروت، أمامي شخص سأله، قال له أديه صرك عن شيخك اللي بيدعي النقشبندية؟ قال له 10 سنين. قال له طيب ما حكم الذي يسب الله؟ قال له ما بعرف، الذي يسب الله كافر. إذا واحد قال لا أعرف حكم ساب بالله فهو كافر، قال له كيف ما بتعرف؟ أعطوه صرك 10 سنين عند الشيخ اللي بروح لعنده، كيف لا تعرف حكم سب الله؟ أجهل المسلمين يعرف أن من سب الله فهو كافر. كيف تقول هذا على الأئمة؟ نعرف، نحن نعرف حب الشيخ بس. شو هالكلام هذا؟ واحد يذهب إلى شيخ يتعلم حب الشيخ؟ هذا العلم المفروض؟ هذا ليس العلم المفروض. قال نحن تعلمنا حب الشيخ. قال له طب شو أركان الوضوء؟ قال له ما بعرف. قال له نحن ما بنعرف، نحن الشيخ عنا هو اللي بيعرف. هذا كلام مقبول؟ ليس كلاما مقبولا، لكن هذا حال الجهال. قال حب الشيخ، شو بيعمل بحب الشيخ؟ يوم القيامة شو هيعمل فيه؟ في قبره ماذا يفعل بهذا؟ إذا جاءه منكر ونكير يدافع عن نفسه بقول أنا أحب الشيخ، هل يدفع ذلك عنه العذاب إن كان من أهل العذاب؟ لا. لكن هذا ما أخذوه من أمثال رجب دين الذي قال لجماعته، قال لهم إذا جاءكم منكر ونكير فقولوا نحن من جماعة الشيخ رجب. أعوذ بالله، أعوذ بالله، الشيخ الذي هو على الحق يقول لجماعته قولوا إذا جاءكم منكر ونكير نحن من جماعة فلان، اللي هو على الحق، هذا شيخ على الباطل. قال لهم تقولوا له، تقولوا له منكر ونكير نحن من جماعة الشيخ رجب، هل يخلصهم هذا؟ لا، لا يخلصهم هذا. قال الله تعالى يوم ندعو كل أناس لإمامهم، كل أناس سيكونون مع إمامهم، يوجد إمام هدى وإمام ضلالة، قائد للهدى وقائد للضلال. هذا الذي مشى خلف إمام الضلالة قاده هذا الشيخ الضال يكون معه يوم القيامة، والذي مشى خلف إمام الهدى يكون معه يوم القيامة. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أهل الضلال مع إمامهم الذي هو من أهل الضلال، أهل الحق مع إمامهم الذي هو من أهل الحق. هكذا يعلمون جماعتهم، ومن العمى، من عمى القلوب يتبعونهم هؤلاء الجهال. العبرة يا أحبابنا بموافقة الشرع، الشخص إذا وافق الشرع في مقاله، في اعتقاده، في حاله، في أفعاله، نقول هذا إنسان مستقيم. إذا خالف الشرع في اعتقاده، في مقاله، في أفعاله، نقول هذا ليس إنسانا مستقيما. لو كان عم يطير بالهوى، لو شفناه طاير بالهوى وهو فعله بخلاف الشرع، واعتقاده خلاف الدين، وحاله بخلاف حال أهل الحق، لو شفناه طاير بالهوى، مش في شياطين بتطير؟ يوجد شياطين تطير، شيطان ويطير، هل الشيطان على حق؟ لا، الشيطان جني كافر. لو طار الواحد، ينظر الشخص إلى حال هذا الإنسان من حيث موافقة الشرع. إذا وافق الشرع نقول هذا على الرأس والعين، إذا خالف نقول هذا ليس مستقيما. لذلك قال سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه قال: لا تنظر إلى المرء وهو يطير في الهواء، ولا تنظر إليه وهو يمشي على وجه الماء، ولكن انظر إلى كلامه عند الفتوى، يعني حين يتكلم في الدين يوافق شرع الله يكون مصيبا، إذا كان دائما موافقا للشرع، حاله أنه موافق للشرع، فعله موافق للشرع، كلامه موافق للشرع، عقيدته موافقة للشريعة، فهذا على حال حسن. إذا كان مخالفا، شفت سؤال سيدنا أحمد الرفاعي، ألا تنظر إليه وهو يطير في الهواء أو يمشي على وجه الماء، انظر إلى كلامه عند الفتوى. إذا كان دائما يوافق الشريعة، أقول هذا إنسان مستقيم، هذا إنسان من أهل الاستقامة. والقيوم معناه الدائم الذي لا يزول، وقيل القائم بتدبير خلقه، يعني الله له تدبير أزلي أبدي شامل، له تدبير أزلي أبدي شامل. أما الخلق، بعض الخلق لهم تدبير لبعض الأشياء، لكن هذا التدبير ليس أزليا، ليس أبديا، ليس شاملا لكل شيء. الملائكة لهم تدبير، بعض الملائكة من وظيفتهم أنهم يدبرون أمر المطر بأمر الله سبحانه وتعالى، وأمر الزرع، وأمر الريح. بعض الملائكة لهم وظيفة أنهم يحفظون بني آدم من أذى الجن، وظيفتهم هذه، الله تعالى جعل لهم هذه الوظيفة. بعض الملائكة وظيفته في أمر الجبال، بعض الملائكة وظيفته في السماء، له وظيفة في السماء. الملائكة يسكنون السماوات، فيوجد للسماء الأولى خازن يتولى التصرف هناك، وتحته ملائكة، والثانية كذلك، والثالثة كذلك، لهم وظائف، لهم تدبير، لكن تدبير الملائكة ليس شاملا لكل شيء، وتدبير الملائكة مخلوق. فالمدبرات أمرا، الملائكة لهم تدبير لكنه تدبير غير شامل وتدبير مخلوق. أما تدبير الله أزلي أبدي شامل. وقيل القائم بتدبير خلقه، لأن تدبير جميع الأشياء لا يكون إلا لله. أما الملائكة الذين وصفهم الله بقوله فالمدبرات أمرا، فإنما يدبرون في أمور خاصة كالمطر. سيدنا ميكائيل عليه السلام موكل بالمطر والزرع، والريح جبريل وجنوده موكلون بالريح، هذه الريح تجري بأمر الله سبحانه وتعالى. انتبهوا أحبابنا، المطر ورد فيه مدح للمطر الذي هو نفع، ورد فيه مدح بالشرع يعني، فلا يجوز سب المطر سبا مطلقا. كذلك الريح، الريح منها ما هو ريح ينفع، الريح ينفع للناس في كثير من الأحوال، وتوجد ريح تكون سببا للبلاء، فلا يسب الريح، لا يجوز أن يسب الريح سبا مطلقا، سبا شاملا، سبا عاما. والماء كذلك لا يسب الماء سبا مطلقا، سبا شاملا. واحد دخل بيته فلم يجد الماء في بيته، ليس له أن يسب الماء، ليس له أن يسب الماء. بعض المطر يكون بلاء صحيح، لكن نحن نقول لا يسب سبا مطلقا شاملا. بعض المطر ينفع وبعض المطر بلاء، بعض الريح فيها نفع وبعض الريح فيها بلاء، يكون فيها بلاء، فلا يجوز أن يسب المطر سبا مطلقا شاملا، لا يجوز أن يسب الماء سبا مطلقا شاملا، لا يجوز أن يسب الريح سبا مطلقا شاملا، لا يجوز أن يسب جنس الرجال. بعض الناس يسبون جنس الرجال، كفر، كل الأنبياء كانوا رجالا. بعض الناس يسبون جنس النساء، أليس يوجد نساء صالحات طاهرات تقيات وليات؟ مريم عليها السلام كانت امرأة صالحة تقية ولية طاهرة، مدحها الله في القرآن، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم التي كنا تحته بقينا تحته، هؤلاء وليات صالحات تقيات. لا يجوز التعرض لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالشتم، بالسب، بالإهانة، لا يجوز. فإذا واحد سب جنس الرجال أو جنس الناس، أنا أقوله يلعن جنس حواء، كفر هذا الكلام، هذا تكذيب للقرآن، هذا فيه معارضة للقرآن الكريم. عم ننبه لهذا لأنه بيحصل من بعض الناس. وانتبهوا، لا يجوز أن يذم الرجال ذما مطلقا عاما شاملا، مثل ما بيقول بعض الناس في زماننا هذا، امرأة تزعل من زوجها والعياذ بالله فتقول كل الرجال هيك عقل صغير، كفر هذا. قالت كل الرجال، الأنبياء رجال، الأولياء الرجال رجال، الأولياء الذكور رجال من الرجال، عادة يكون في أولياء من الصغار يعني هن من الرجال، بس ذكور هؤلاء. فلا يجوز أن يسب الرجال سبا عاما شاملا مطلقا، ولا يجوز أن يحقر جنس الرجال، أن بعض الناس بيقول الرجال عندهم الكذب ملحهم، ملح الرجال، هذا كفر، هذا مدح للكذب. بعض الناس في بلادنا يقولون الكذب ملح الرجال، هذا مدح للكذب، والكذب مذموم في شرع الله. هذه كلمة تجري على ألسنة بعض العوام في بلادنا ولا ينتبهون لها أنها كفر، كفر مخرج من الملة، كفر مخرج من الملة، هذا بسبب الجهل، لا يتعلمون ويطلقون ألسنتهم بالكلام. امرأة بتكون بالبيت عم تطبخ في رمضان أو غير رمضان، أليس ترش الملح عادة على الطعام؟ كثيرا ما تجده زائدا في يدها عما تريده للأكل، فماذا تفعل المرأة؟ ترميه على الأرض، أخذت شيئا من الملح لذره على الطبيخ فوجدته في يدها زائدا، قداش الملح الذي في يدها زائدا؟ من شرب 1000 ليرة ولا 500 ليرة ولا 250 ليرة، ما هو كيس الملح 500 ليرة، وإذا محلات الجملة بأقل. فماذا تفعل هذه المرأة؟ ترميه، ما عليها معصية، ما عليها ذنب. بعض الناس يقولون هذه التي رمت هذا الملح حتشيله برموش عيونها يوم القيامة، تفرها تفر، معناه أثمتها، أثمت هذه المرأة، جعلتها آثمة، جعلتها عاصية، تقول عليها معصية لأن رمت هذا الملح القليل. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. أن بعض الناس يقولوا ليش كفرت؟ كفرت لأنها حرمت ما هو حلال معلوم من الدين بالضرورة، مشهور بين المسلمين عالمهم وجاهلهم أنه حلال ومنه حرام، حرمته. مثل بعض الناس اللي بيشوفوا قطعة خبز هالقد معفن أو محروقة مكبوبة على الطريق بيقولوا حرام، ما بيجوز هذي رميها على الطريق، قال بيشيلها ببوسها وبيحطها على جبهته وبيحطها محل عجنة، وإذا رأى اسم الله من شدة الجهل بيترك اسم الله مرميا في الأرض، إذا شاف قطعة خبز صغيرة معفنة أو ميبسة بيشيلها ببوسها وبيحطها على الجبهة وبيقول حرام لا يجوز. أيضا هذا من حرمه كفر، ليش؟ لأنه معلوم من الدين بالضرورة أن هذا الذي لا يساوي مالا، كسرة الخبز هذه الصغيرة محروقة أو متعفنة، أو من لا محروقة ولا متعفنة بس شيء قليل لا يساوي مالا، أن من رماه ليس عليه معصية، ما في عليه إثم في ذلك. فهذول الذين يطلقون ألسنتهم بسب مطلق الرجال، سب جنس حواء، الذين يطلقون ألسنتهم بالتحليل والتحريم من عند أنفسهم نبهوهم، قولوا لهم انتبهوا، أمامكم القبر والآخرة أمام الجميع، ولا ندري متى ينزل هذا السيف على رقابنا، الموت سيف مسلط على الرقاب، لا يدري أحدنا متى ينزل عليه، ما بيعرف الواحد، بيكون دائما متهيئ، دائما مستعد، دائما مهيئ حاله أنه في أي لحظة قد يموت، وإذا مات شو حيواجه، ماذا سيلاقي، ما قدم من عمل، ماذا قال، ماذا نوى، ماذا فعل، هذا الذي سيلقاه. فدائما بده يكون هذا الإنسان على استعداد، كيف واحد لما يظهر من البيت بده يسوق سيارة يقول وين وراء السيارة، دائما مستعد، ليه؟ يقول لك ما بعرف، انت بيطلع لي حاجز يسألني عن الهوية أو عن وراء السيارة أو عن دفتر السواقة، رخصة السواقة، هو قد يمر 20 سنة ما حدا يسأله، بس دائما شو بيعمل؟ يحملهم معه، ليه؟ دائما مستعد، يقول لك ما بعرف انت بجولة. أليس أولى أن تستعد لمجيء عزرائيل عليه السلام؟ مين منا بيعرف متى يأتيه عزرائيل؟ حدا منا بيعرف. فقولوا لهم خافوا الله وخافوا على أنفسكم، أشفقوا على أنفسكم، هذه نصيحة. قلت لكم واحد من أحبابنا رجل كبير عمره فوق 60 كان في سيارة الأجرة، فكفر السائق سب رب العالمين والعياذ بالله. قال فبدأت بنصحه بلطف. رجال عمره فوق 60 يعني الغالب ما عنده حيل أصلا إخواني. فصرت أكلمه بلطف قلت له لا لا تضطر لا تكفر شو بدك فيه أنت. قال له أنا عم بنصحك. قال له ما بدي تنصحني خلينا لك الجنة ونحن بدنا جهنم لعلنا والعياذ بالله من العناد والكبر. عناد وكبر. بدل أن يقبل النصيحة ويرجع إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين رد عليه وصده وازداد في فساده. قال له خلي الجنة لك خلينا لك الجنة لك نحن بدنا جهنم لعلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل. والتسمية بالقيوم لا تجوز إلا لله. يعني لا يسمى الإنسان بالقيوم. وليس معنى القيوم ما ادعاه بعض جهلة المتصوفة الذين قالوا القيوم معناه القائم فينا. وبعضهم قالوا القيوم معناه القائم في كل شيء يعني الداخل على زعمهم. وهذا كفر. كل من يقول إن الله قائم في شيء داخل في شيء أو قائم في كل الأشياء فهذا ملحد. هذا ليس مسلما ولو ادعى التصوف. وليحذر من طائفة تنتسب للتصوف تسمى الشاذلية اليشرطية. التصوف في الأصل شيء صحيح. كل الأولياء من الصوفية من عند أبي بكر رضي الله عنه وأنت نازل بعده كلهم كانوا صوفية. لأنه شو معنى التصوف؟ التصوف علم وعمل. علم بالشرع وعمل بالشرع هذا هو التصوف. أبو بكر شو كان عالما عاملا. عمر كان عالما عاملا. عثمان وعلي كل الأكابر كانوا على علم مع العمل. شو اسم هذول بيكون صوفية. فالتصوف ليس شيئا مذموما. التصوف ليس شيئا قبيحا لأنه موافقة للشرع. موافقة الشرع تكون شيئا قبيحا. لا. بس في ناس انتسبوا للتصوف وليسوا صوفية. هؤلاء يحذروا منهم. هذه الطائفة التي تسمى الشاذلية اليشرطية الآن يقولون تقول القيوم معناه القائم فينا. فيقول أحدهم للآخر أنت الله وهذا جدار الله والعياذ بالله. إذا رأى بعضهم بعضا بس يشوف صاحبه يقول له أنت الله يقول له هذا الجدار الله. كيف يستسيغ ذلك؟ كيف يقبل أن يقول ذلك؟ لما يقول عن الله قائم في كل شيء أعوذ بالله من الفساد. يقول قائم في الأرض حتى يعني كأنه يقول نحن ندوس عليه والعياذ بالله. حتى قال بعض الغلاة منهم إن كلنا على غلو. بعض الذين زادوا في الغلو والعياذ بالله قالوا إذا حصل الجماع بين الرجل والمرأة فلا غسل. قالوا لأن الله هو الذي يجامع الله والعياذ بالله. إلى هذا الحد في الشناعة وصل. لذلك قال أهل الفهم وأهل العلم أشنع الكفر التعطيل وعقيدة الحلول وعقيدة الوحدة. هذا أشنع الكفر لأن هذا معنى كلامهم والعياذ بالله من الفساد. كيف يتجرأ وهو يدعي أنه مسلم وأنه من أهل الكمال أن يقول هذه المقالة الفاسدة؟ يقول لا غسل لأنه كذا وكذا والعياذ بالله من الفساد. المسلم حين يجري هذا حكاية على لسانه يقشعر بدنه من شدة شناعة قولهم. فكيف هم يستجيزون هذا ويعتبرونه شيئا حسنا؟ يعتبرون هذا من الإيمان والعياذ بالله. يعتبرون هذا من الإيمان. فكفرهم هذا من أشنع الكفر. فإذا واحد سألك ما هو أشد الكفر تقول هذه الثلاث. هذه العقائد عقيدة التعطيل وعقيدة الحلول وعقيدة الوحدة. عقيدة الوحدة يقولون الله والعالم شيء واحد. يقولون الله والعالم شيء واحد. كذبوا القرآن. الله قال الحمد لله رب العالمين. أثبت وجود نفسه ووجود العالم. شفتوا في الآية اللي بتقرأها كل يوم في الصلاة الحمد لله رب العالمين. الله أثبت وجود نفسه ووجود العالم. هذول الملاحدة بيقولوا لا العالم والله شيء واحد. بيقولوا على زعمهم ينشدون فيه يعملون حلقة باسم الذكر يقفزون فيها بنطوا في هذه الحلقة ويوجد واحد في الوسط يقال له القوال. عادة يكون له صوت مميز بصير يلقي عليهم أبيات فيها هذه العقيدة، يقول فما في الوجود سوى واحد ولكن تكثر لما صفى. هو يقولهم يقفزون يقولون أه 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 ونحو ذلك والعياذ بالله، ويعتبرون هذا قربة إلى الله. الله يتقرب إليه بالفساد؟ لا، الله لا يتقرب إليه بالفساد، يتقرب إليه بالطاعات. لا يوجد في أسماء الله أه ولا آه ولا أح ولا نحو ذلك. لذلك قال بعضهم وينبحون النبح كالكلاب طريقهم ليست على الصواب، لأن بعضهم صار يقولون والعياذ بالله أشكال وألوان، يتفننون في ذلك ويعتبرونها قربة إلى الله. هذا من شدة الجهل وسوء الفهم والقلوب المنقوطة المظلمة المسودة، يعتقدون هذه الاعتقادات الفاسدة. الشيخ عبد الله حكى لنا قال لما رددت على واحد منهم قلت له كيف شيخكم يقول ولكن تكثر لما صفى، يعني معنى كلامه أن الله في الأصل واحد صار كثيرا، قال لما صفى صار كثيرا. فقال ذاك يدافع عن شيخه الفاسد قال تكثر بصفاته، قال صار كثيرا بصفاته، هل هذا كلام مقبول؟ الله أزلي أبدي وصفاته أزلية أبدية، لا يقال عن الله تكثر لا في ذاته ولا في صفاته. قلوب فاسدة مقفلة مظلمة محرومة، لذلك يتجرؤون على مثل هذا الكلام. لكن يجب علينا أن نحذر منهم ومن أمثالهم ومن هذه العقائد الفاسدة. فيقول أحدهم للآخر أنت الله وهذا جدار الله، فكفرهم هذا من أشنع الكفر. وأما الشيخ علي نور الدين اليشرطي الذي ينتسبون إليه فهو بريء مما يقولون. الشيخ علي نور الدين اليشرطي نحن نعتقد أنه من أهل الصلاح، لأنه تخرج من تحت يدي من هم من أهل الصلاح، فهذا اعتقادنا فيه. إنما هم ينتسبون إليه وهو بريء منهم، بل هو كان على التنزيه. اللي معه الكتاب ينزل معي للحاشية. قال الشيخ مصطفى نجا رحمه الله في كشف الأسرار، وكتب إلى بعض إخواننا من أهل العلم والفضل خارج بيروت، بلغني أن فلانا فسدت أحواله وخرج عن الميزان الشرعي، فاعلموا وأعلموا الجميع أنه مطرود من طريقتنا الشريفة. هذا حال المشايخ الذين هم من أهل الصدق، إذا واحد انحرف يقولوا هذا مطرود، لو هو ما طردوا باللفظ هو مطرود، هو برا خارج هذه الدائرة الطيبة، هو وكل من وافقه على فساده وأفعاله المخلة بالشرع الشريف. وأوصيكم أن تزنوا أحوال الفقراء، يعني الصوفية، كانوا اصطلحوا على تسمية الصوفية بالفقراء، مش اللي ما معه مصاري يعني، لا. وأوصيكم أن تزنوا أحوال الفقراء على الكتاب والسنة. هذا هو، إذا واحد أردت أن تعرف حاله زن أفعاله وأقواله ومعتقده على الكتاب والسنة، بميزان الكتاب والسنة، إن وافق فهو على الهدى وإن خالف فهو ليس على شيء. كما قال الجنيد رضي الله عنه سيد الطائفة الصوفية، إذا خطرت لي النكتة من نكت القوم لم أقبلها إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة. هذا الكلام الموصول، هذا الكلام الصحيح، مش مثل ما بيقولوا هؤلاء الجهابلون الشيخ ضار اللبن أسود بتقول اللبن أسود. هذا شيخ من الكمل من الأولياء من الصالحين من الأكابر، الجنيد البغدادي، هذا كان سيد الطائفة الصوفية في زمانه، قال عن نفسه يقول إذا خطرت لي النكتة من نكت القوم لم أقبلها إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة. يعني معناته أزن ما يرد على قلبي بميزان الكتاب والسنة، إذا وافق الكتاب والسنة بعرف أن هذا شيء صحيح، إذا لم يوافق هذا الذي ورد على قلبي بعرف هذا منه ليس شيئا صحيحا. هذا من الأولياء الذي يقول هذا، من وين هذول بيوصلوا أن يقول أحدهم الشيخ ده بيقول لك اللبن أسود بطول اللبن أسود، من أين هذا الغرور وهذا الادعاء؟ لا يقول صالح ذلك، ما في شيخ صالح يقول هيك. عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه له كتاب اسمه أدب المريد. عبد القادر الجيلاني كان خطبا غوثا، كان من أهل العلم من أهل الولاية، في أول الأمر ساحة نحو 40 سنة قضى في السياحة، تعلم طبق تطبيقا تاما ثم ساحة، ثم رجع إلى التعلم والتعليم بعد 40 سنة من السياحة، الله أعطاه عمرا طويلا. هذا الشيخ عبد القادر الجيلاني مشهور في الشرق والغرب، الطريقة القادرية تنسب إليه، هو والإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنهما أسسا أقدم طريقتين، الرفاعية والقادرية، وهاتان أحسن طريقتان، الرفاعية والقادرية. قال في كتابه أدب المريد: المريد إذا رأى من شيخه خطأ فلينبهه، فإن رجع فذاك الأمر، وإلا تركه وتبع الشرع. شفتوا الكلام الموزون؟ شفتوا الكلام الحلو؟ شفتوا الكلام الصحيح الموافق للشرع؟ المريد إذا رأى من شيخه خطأ فليراجعه. منه معصوم الشيخ؟ منه معصوم؟ مهما كان عاليا في درجة الولاية الشيخ ليس معصوما، رسول الله معصوم عليه الصلاة والسلام، هذه العصمة للأنبياء، لا يتكلمون بشيء يخالف الشرع، لا يتكلمون بشيء في خطأ في الشرع. الأنبياء حفظوا من أن يقعوا في ذلك لأنهم يعلمون الناس مصالح الدين ومصالح الدنيا. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله. قال: ما منكم من أحد، يعني باللغة العامية ما في حدا، إلا ويؤخذ من قوله أو يترك، يعني ويترك معناته بعض كلامه يقبل وبعض كلامه لا بد لا يقبل. قال الرسول: ما منكم من أحد، كيف لما نحن بالعامية نقول ما في ولا واحد منكم إلا وسيخطئ، معنى كلام الرسول أن من سوى الأنبياء لا بد يخطئ في شيء ما، لا بد مين ما كان، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، الرفاعي، الجيلاني، مين ما كان، هيك قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول قال إلا يؤخذ من قوله ويترك جزما، في شيء يترك، يوجد شيء يترك. عشان هيك لما تسمع أن عمر أخطأ على المنبر وتراجع، مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ويترك. هذا الكلام الذي أخطأ فيه عمر رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا به لا يعمل به، أخطأ. سؤال الإمام الشافعي رضي الله عنه قال: إذا خالف كلامي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بكلامي عرض الحائط. هذا بيقوله الشافعي، بيقوله كل الأئمة لو ما نصوا عليه، بس كل الأئمة بيقولوا هيك. شو معنات كلامه لما أقولك يعني معنات كلامه يحتمل أن أخطأ، إذا أخطأت لا تتبعني في الخطأ، هذا معنى كلام الشافعي رضي الله عنه. شو بيقول الإمام الشافعي رضي الله عنه؟ بيقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. كل العلماء هيك بيقولوا، إذا صح الحديث فهو مذهبي. أما رجب ديب لما أجى عنده واحد قال له: كيف تقول يا رجب ديب يجوز للمرأة الحائض أن تدخل للمسجد وتقعد في درسي، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، قال له: عندي 60 حديث. ومشى وضربه أتباعه لهذا الذي راجعه، ضربوه صفعوه في قفاه. إذا واحد عرف ثبت عنده أن الرسول قال هذا الكلام الذي يفيد هذا الحكم وكان من المسلمين، شو بيعمل؟ يسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول. كل شيء جاء به الرسول حقه التسليم والقبول. هذا حال المؤمنين، هذا حال المؤمنين. فإذا واحد ادعى التصوف لكنه يخالف ما عليه الصوفية الصادقون لا يعمل بكلامه المخالف، ولا يلتفت إليه، ولا يقال عنه أنه من الصالحين إذا كان له أب صالح أو جد صالح، لأن بعض الناس من شدة الجهل فسد الحفيد، وجده كان من الأولياء، بس هو هذا الحفيد طلع فاسد، ماذا صاروا يقولون؟ لا ما منزعله مشان كرمال خاطر جده ما يزعل. وشو جده ما يزعل؟ جده لو كان لحذر منه، جده الصالح لو كان وعرف بحاله لحذر منه، بس هذا نتيجة الجهل، بيقول قال لا ما منحكي عليه، ما منحذر منه، ما منراجعه، ما منرد عليه. يقولون قال مشان كرمال خاطر جده ما يزعل جده. الجد الصالح يرضى من حفيده أن يخالف شرع الله؟ لا، الجد الصالح لا يرضى من حفيده ولا من غير حفيده أن يخالف شرع الله. ولو كان موجودا وراجعه ونصحه ولم يجعل حذر منه عملا بالواجب الشرعي، عملا بالواجب الشرعي. هذا كلام الأكابر اللي قلته، إن كان الجنيد، إن كان ما يقوله أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ما يقوله الشافعي، ما يقوله عمر، من أين فهم هذا الكلام اللي عم نقوله؟ من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك جزما غير رسول الله. قال بعض العلماء: أراد الرسول بقوله غير رسول الله نفسه، والحب شامل للجميع، وأراد بقوله على قول بعض العلماء غير رسول الله أراد كل الرسل صلى الله عليه وسلم، ويشمل ذلك النبيين. على هذا التفسير المعنى واضح، على هذا التفسير المعنى واضح، من سوى الأنبياء لابد أنه يخطئ في شيء ما، وإلا شو معنى ذلك لما قال أبو بكر رضي الله عنه: هذا اللسان كم أوردني الموارد، معناه خطره عظيم، قد يحصل منه خطأ، معنى يتمنى معصوم عن أن يقع في الخطأ. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه قال: إذا وجدتم في اعوجاجا فقوموني. ما قال أنا معصوم عن أن أقع في العواج في الخطأ، قال: إذا وجدتم في اعوجاجا فقوموني، يعني انصحوني لا تتركوني. ما هو من الشفقة أن تنصح أخاك المسلم، من الإحسان والمحبة الصحيحة الحقيقية في الله أن تنصح أخاك المسلم، ومن الإحسان والتواضع أن تقبل النصيحة. إذا واحد منا وقع في خطأ، ما كلنا عم نقول لسنا معصومين، فإجا واحد من إخوانه نبهه ونصحه، شو بيقول له بعد قبول النصيحة؟ بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، ما تركتني على الخطأ، ما تركتني على الغلط، هذا إحسان وهذا محبة. إذا واحد عنده واحد عدو من أهل الفساد وعم يوعى بخبص بحاله، وكان ذاك العدو من أهل الفساد، هذا الإنسان الذي يكره هذا العدو الفاسد يفرح حين ذاك يقع فيما له فيه، ليس له فيه مصلحة من حيث الدنيا، يعني عم يخبص بحاله، عم بقى حاله مشاكل وبلايا ومصائب، ينبسط أنه هذا عدو كافر فاسد عم يعمل بحاله ما يؤدي به إلى الهلاك في الدنيا عم نحكي. أما إذا عصى الله لا نرضى، كان من الكفار ولا كان من المسلمين، لا نرضى نحن بهذا الفساد. بس إذا فعل ما ليس له فيه مصلحة من حيث الدنيا يفرح أن هذا ما عم يعرف حتى من حيث الدنيا يعمل ما له فيه مصلحة، ما لفساد حاله يفرح. أما إذا كان واحد من المؤمنين ورأيناه أنه يغلط لا نفرح، إذا غلط حتى في أمر شؤونه لا نفرح، لأن شأن المؤمن يحب الخير للمؤمنين، يحب الخير للمؤمنين، وشأن المؤمن أيضا أنه يحب الخير للناس. شو يعني يحب الخير للناس؟ أي نحب للكافر أن يسلم، لا نحب للكافر أن يبقى على الكفر، لا نحب للكافر أن يقع في معصية الله، لا، نحن نكره المعصية من أنفسنا ومن غيرنا، من المسلمين ومن الكفار، لا نحب لأحد أن يقع في معصية الله. بس عم بينكم أنه زواحد من المؤمنين الذين أنت تحب المؤمنين في الله تعالى الطيبين، تحبهم لأنهم على الإيمان، فإذا وجدت أنهم يقعون فيما لا مصلحة لهم فيه لا تفرح، هذا لأنك صادق في محبتك لهم في الله، هذا من معاني المحبة في الله، أنك تحب له الخير ولا تحب له الشر. نرجع لقول النقل اللي عم يقوله الشيخ مصطفى نجا رحمه الله، قال: وأوصيكم أن تزنوا أحوال الفقراء على الكتاب والسنة، وكل من رأيتم منه مخالفة فأنتم مأذونون بطرده. ما بده إعلان طرد، هو مطرود يعني. ولا تعطوا الطريقة إلا لمن وجدتم فيه الأهلية ورأيتموه متمسكا بالشريعة الطاهرة المرضية. فإذا يا أحبابنا، الطريقة لمن تعطى؟ للشخص الذي تعلم ما فرض الله عليه، لأن الطريقة نافلة ليست واجبة. الطريقة من فرض؟ هل فرض رسول الله الطريقة؟ لا، الصحابة كانوا على الطريقة الرفاعية أو النقشبندية أو غيرها، لا، الطريقة ليست فرضا، هي شيء زائد عن الفرض. فقبل أن نعطي الشخص الطريقة لابد أن يكون، إذا أردنا أن نسلك مسلك الأكابر، أن يكون تعلم ما فرض الله. لذلك إذا لاحظتم في شيخنا الشيخ عبد الله رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا به، أنه في عشرات السنين الأولى هل كان نشر إعطاء الطريقة بين الناس؟ لا. ليش؟ شغل الناس بالعلم والتعلم، بالعلم والتعلم والتطبيق، بهذا شغل الناس. حتى لما أعطى الطريقة لمن أعطاها؟ لمن تعلم ما فرض الله عليه، حتى يزداد تمسكا بالعلم ويزداد تمسكا بالحق. بعد عشرات من السنين، يعني لما راح شيخنا رضي الله عنه للشيخ أحمد العرميني رحمه الله في سوريا وطلب منه الطريقة القادرية وأخذها منه ومن غيره، فقال له اشتغل بالحديث وبتعليم الناس. وهذه كانت وظيفة الشيخ رحمه الله إلى أن مات كما تعرفون. وقال له أنا أعطي الطريقة بالإذن. قال له أنا لا أعطي الطريقة إلا بالإذن، يعني أراد أن يجيز شخصا كأمثال الشيخ بالإذن. قال شيخنا رضي الله عنه أي بالإذن من رسول الله والسيد عبد القادر الجيلاني. قال ثم بعد مدة أرسل في طلبي وقال جاء الإذن بذلك وأجازني بالطريقة القادرية. بس لاحظت بالأول شو قال له؟ هو بيعرف أن هذا الرجل من أهل العلم، مشهور أنه من أهل الحديث، لأنه لما إجا إلى بلاد الشام الشيخ عبد الله رضي الله عنه شهر بين المشايخ أن هذا الرجل هو خليفة الشيخ بدر الدين الحسني اللي توفي سنة 1945. الشيخ عبد الله بعد ذلك ورد إلى بلاد الشام وصار يرى بعض الناس المرائي في الشيخ عبد الله. واحد من مشايخ الشام رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وأشار له إلى الشيخ عبد الله الهرري، هو كان لا يعرفه، قال له هذا خليفة الشيخ بدر الدين الحسني، هذا من مشايخ الشام. كيف عرف؟ لما التقى بالشيخ عبد الله في دمشق قال هذا الذي رأيته في الرؤيا وأرشدني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنه خليفة الشيخ بدر الدين الحسني الذي كان محدث الشام، كان مشهورا بأنه محدث الشام الشيخ بدر الدين الحسني رحمه الله. فهؤلاء على الصلاح، هؤلاء على التقوى، هؤلاء من الصوفية الصادقين، هؤلاء من الصوفية الصادقين. ما شغلوا الناس بالطريقة قبل أن يتعلموا ما فرض الله عليهم. أما الذي يشغل الناس بالطريقة قبل أن يتعلموا الفرض فهو مغرور، هو على غرور وهم على غرور، ليسوا على شيء. من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. هكذا نقل الحافظ ابن حجر العسقلاني عن بعض الأكابر، من شغله الفرض عن النفل يعني عن السنن فهو معذور. واحد عليه قضاء صلوات فاتته بلا عذر، إجا رمضان يترك قضاء الصلوات ويصلي التراويح أم يشتغل بالقضاء؟ يشتغل بالقضاء. عليك ديون، أصحاب الديون يريدون أموالهم، تروح توزع أموالك على الناس أم تدفع الديون التي عليك؟ تدفع الديون التي عليك. أما الذي شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. بعض الناس يقول لك يا أخي كيف رمضان ما بدي حط المصحف وأعمل ختمة؟ هل يجب عليك أن تقرأ القرآن أنت بعينك؟ لا، لا يجب عليك. أما قضاء الصلاة التي فاتتك بالعذر واجب عينا عليك، وما في واحد ينوب عنك، لا تجوز النيابة في قضاء الصلاة، ما في نيابة عنك في قضاء الصلاة، أنت عليك أن تقضي هذه الصلوات فتشتغل بالفرائض، هي تشغلك عن النوافل، مش تشتغل بالنوافل عن الفرائض وإلا تكون مغرورا. إذا انشغلت بالنوافل عن الفرائض فاعلم أنك مغرور. قال ولا تعطوا الطريقة إلا لمن وجدتم فيه الأهلية ورأيتموه متمسكا بالشريعة الطاهرة المرضية. وهذا كمان في رد على هؤلاء الذين يفعلون أفعالا شنيعة من أغياء التصوف، فإذا رجعوا يقول بعضهم أنت ما وصلت إلى ما وصلنا إليه، نحن أهل الباطن، أنتم أهل الظاهر، تقولون هذا خطأ وهذا صواب وهذا صحيح وهذا غير صحيح، يقول نحن أهل الباطن أنتم أهل الظاهر. تمويه هذا، تمويه. وين لهم؟ وين بيكون في علم باطن وأهل باطن إلا بعلم الظاهر، إلا بالتمسك بالشريعة الظاهر؟ وين بده يصير؟ الصحابة أبو بكر عمر عثمان وعلي كل الأكابر من الصحابة ومن جاء بعدهم كيف وصلوا إلى أن صاروا من الأكابر؟ بأي شيء؟ بالتمسك بالشريعة وبالتطبيق الكامل للشريعة، مش بالحكايات والقصص التي لا فائدة منها ولا ثمرة منها، لا، فسيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه ونفعنا به قال: لا تقولوا كما يقول جهلة المتصوفة، نحن أهل الباطن هم أهل الظاهر، يعنون أهل الفقه، هذا الدين لولا ظاهرهم ما بطن. شفتوا الكلمة قديش هي عظيمة؟ قال: هذا الدين لولا ظاهره ما بطن، يعني الذي لا يتعلم ما فرض الله ولا يطبق تطبيقا كاملا ما فرض الله عليه، لا يؤدي الواجبات ولا يجتنب المحرمات، مستحيل أن يصير من أهل الباطل، مستحيل أن يصير من الأولياء، مستحيل أن يصير من الصالحين. ما في صلاح بدون التمسك بالشريعة. فشفتوا شو قال؟ هذا الدين لولا ظاهره ما بطن، بدون التمسك بالشريعة لا يصل إلى علم الباطن اللي هو علم لدني يوهب ويهبه الله تعالى لبعض عباده الصالحين، علم لدني لا يتلقى بالأفواه كما هلا نحن عم نعمل، يفاض على قلب المؤمن الصالح إفاضة، مثل ما قال سيدنا الجنيد رضي الله عنه: هذا من أهل الأحوال، من الذين أوتوا هذا العلم اللدني، واتقوا الله ويعلمكم الله. ما معنى هذه الآية؟ بعض جهلة متصوفة يريدونها على زعمهم للدفاع عن أنفسهم، أنه هن عم يشتغلوا بظواهر بعض الأعمال وبالذكر ونحو ذلك ولا يتعلمون ما فرض الله عليهم، فإذا واحد يجي عم ينصحهم يقولوا له واتقوا الله ويعلمكم الله، خلاص نحن ماشيين الله في الذكر وكذا، الله يعطينا التقوى. شو معنى واتقوا الله ويعلمكم؟ يعني إن تعلمتم ما فرض الله عليكم ثم طبقتم ذلك تطبيقا كاملا بأداء الواجبات واجتناب المحرمات يفيض الله على قلوبكم العلم اللدني الموهوب الذي يفيضه الله على قلوب الصالحين. هذا المعنى ويعلمكم الله، أن يعطيكم العلم اللدني الموهوب. هذا أيضا إذا تقينا الله، كيف تكون تقوى الله؟ بالعلم والعمل، ما في طريق ثاني. هذا التمويه اللي بيعملوه هؤلاء الجهال، بس وصلوا بهذا التمويه إلى قلوب كثير من الناس الجهال، وصلوا إليهم ووصلوا إلى جيوبهم. شو مقصودهم هذول؟ حب الظهور أو الإكثار من الأموال والهدايا والعطايا حتى يصير عندهم ناس عم تتبعون، حتى يصير عندهم مال كثير. فقال سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه: كم أذهبت طقطقة النعال حول الرجال من الرؤوس، كم أذهبت طقطقة النعال حول الرجال من الرؤوس. بعض الناس ينغرون إذا شافوا حاشي حواليهم هيك كتار ماشيين وراهم ويقولون إن يا سيدي يا سيدي، ببوسوا إيديه ومتمسحوا فيه. بعضهم ينغر فينحرف، يصيبه الغرور فينحرف. أما الولي الصالح من شأنه يتهم نفسه فيزداد ترقيا، من شأنه يتهم نفسه بالتقصير فيزداد ترقيا ويزداد رفعة، لا يكون من أهل الكبر، لا يكون من المتكبرين. قال: وكتب لي يقول: كل طريقة تخالف الكتاب والسنة فهي زندقة وباطلة. هذا كلام المشايخ، كل طريقة تخالف الكتاب والسنة، تخالف القرآن وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي زندقة وباطلة. ما قال هذا باطن بيكون علم باطن، قال زندقة وباطلة. والشيخ مصطفى نجا مفتي لبنان صاحبه واستفاد وانتفع منه وتخرج به وليا، صاحب الشيخ عليا نور الدين اليشرطي. الشيخ مصطفى نجا مدفون في الباشورة هنا في بيروت، في مقبرة الباشورة مدفون فيها، راهبتان من ناحية بيروت الشرقية جاءتا إلى الحفار الذي يتولى الحفر في المقبرة وأشارتا إلى قبر الشيخ مصطفى نجا، قالتا: قبر من هذا؟ راهبتان من الناحية الشرقية من بيروت، فقال: هذا قبر الشيخ مصطفى نجا. قالتا: كنا نرى نورا يخرج من هذا القبر. راهبتان رأتا نورا يخرج من قبر، ما بيعرفوا قبر مين هذا القبر. سألتا الحفار المتولي في المقبرة، أشارتا إلى القبر، قال: هذا قبر الشيخ مصطفى نجا. فاعتقادنا أن الشيخ مصطفى نجا من الصالحين من الأولياء، واعتقادنا في الشيخ علي نور الدين اليشرطي أنهم أهل الصلاح، وأن هؤلاء الذين انتسبوا إليه وحرفوا كاذبون، هم شاذون، هم حرفوا ما كان عليه الشيخ علي نور الدين اليشرطي هو بريء منهم، من أحوالهم هذه. قال المؤلف رحمه الله: خالق بلا حاجة. الشرح أنه خلق العالم وأحدثه من غير أن يكون له احتياج إليه لجلب منفعة لنفسه أو دفع مضرة عن نفسه، إنما خلقه إظهارا لقدرته. إذا واحد سألك وما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن الله موجود لا ابتداء له، يعني كان موجودا في الأزل فيما لا ابتداء له قبل وجود الخلق، فكيف يكون محتاجا لهم وهو كان موجودا قبلهم؟ لا يجوز أن يكون بحاجة إليه. الله لا يحتاج إلى السماء ولا إلى العرش ولا إلى الكرسي ولا إلى النبيين ولا إلى الملائكة، خلقهم وهو مستغن عنهم. ودليل استغناء الله عن كل شيء أنه كان موجودا قبل وجود أي شيء، قبل وجود الأشياء، فهو غني عن العالمين. فإذا واحد قال لك فإذا لما خلق الله الخلق، تقول له لأنه شاء وجودهم فأوجدهم سبحانه وتعالى، وفي هذا إظهار كمال قدرة الله تعالى، هذا في إظهار بكمال قدرة الله سبحانه وتعالى. تب عنكم بارك الله فيكم. فإن قيل لما خلق الله الخلق إذن، يعني إذا واحد قال لك ما دام مستغنيا عن كل شيء سواه لما خلق الخلق إذن، فإن قيل لما خلق الله الخلق إذن، فالجواب إظهارا لقدرته. فالجواب إظهارا لقدرته. فإذا واحد قال لك ما الفائدة من إظهار قدرته، يجي الجواب عنها. إذا واحد قال لك طيب إظهارا لقدرته شو الفائدة؟ أي حتى يعرفوه، أي حتى يعرفوه ويعرفوا أنه قادر كامل القدرة، ويعرفوا أنه قادر كامل القدرة، لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء. ثم هم بمعرفة ذلك ينتفعون، ثم هم بمعرفة ذلك ينتفعون. فإذا المنفعة لمين راجعة؟ إلى الخلق، إلى هؤلاء الخلق. ثم هم بمعرفة ذلك ينتفعون، لأن من آمن به، لأن من آمن به واعتقده متصفا بصفات الكمال اللائقة به، واعتقده متصفا بصفات الكمال اللائقة به، كان ذلك له سعادة أبدية، كان ذلك له سعادة أبدية. فإذا المنفعة راجعة إلى هؤلاء المؤمنين الذين يعتقدون بوجود الله، وإذا رأوا هذا الخلق يزدادون يقينا بكمال قدرة الله سبحانه وتعالى، فيكون النفع راجعا لهم. وإلا الله غني عن العالمين، لا يحتاج إلى طاعاتنا ولا تضره معاصي العباد. يعني معي على المثل إذا تريدوا اللي حفظ من دون ما يتطلع، والذي لم يحفظ يكرر معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة حجة الإسلام،
قال العلامة حجة الإسلام
أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله،
أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله.
هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة،
هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة
على مذهب فقهاء الملة،
على مذهب فقهاء الملة
أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي،
أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي
وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري،
وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري
وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني،
وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
رضوان الله عليهم أجمعين،
رضوان الله عليهم
وما يعتقدون من أصول الدين،
وما يعتقدون من أصول الدين
ويدينون به لرب العالمين،
ويدينون به لرب العالمين.
نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله،
نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله.
إن الله واحد لا شريك له،
إن الله واحد لا شريك له
ولا شيء مثله،
ولا شيء مثله
ولا شيء يعجزه،
ولا شيء يعجزه
ولا إله بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد
ولا
يكون إلا ما يريد
لا
تبلوه الأوهام
ولا تدركه الأفهام
ولا يشبه الأنام
حي لا يموت
قيوم لا ينام
اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا
واغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتوفنا وأنت راض عنا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام اللهم اجعلنا هداة مهتدين ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين اللهم أصلحنا وأصلح بنا اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح ذرياتنا وأحبابنا يا أكرم الأكرمين اللهم عافنا واعف عنا اللهم عافنا واعف عنا واجعلنا من عبادك الصابرين اجعلنا من عبادك المتقين اجعلنا من عبادك المخلصين اللهم ارزقنا حسن الصيام وحسن القيام يا أرحم الراحمين اللهم وتقبل ذلك منا يا أكرم الأكرمين اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما اللهم انشر علينا رحمتك وأكرمنا برؤية ليلة القدر وبرؤية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام واجعلنا من عتقاء شهر رمضان وارزقنا مقام الإحسان يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اجعل هذا الدعاء مستجابا آمين الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله هللوا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات